السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن له وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. اعتدنا الحديث معكم في كل لقاء بفضل الله تبارك وتعالى عن أقلياتنا المسلمة، عن هموم المسلمين، عن مشكلات المسلمين، عما يحدث في بلاد المسلمين، عن آلام المسلمين في كل مكان. اعتدنا أن نؤكد على مشاهدينا الكرام في كل مكان على قضية الأخوة، وأن المسلم أخو المسلم، على قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بل نؤكد دائما على عقيدة الولاء والبراء التي هي جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين. يسعدني أن يكون ضيوفي في هذا اللقاء من على اليمين أخي عبد الله ابن عبد الكريم، الطالب بجامعة الأزهر الشريف والذي أتى إلينا من تشاد. أهلا وسهلا بك أخي، حي عبد الله.
أهلا وسهلا،
جزاك الله خيرا. يسعدني أن يكون ضيفي أيضا، وفي الحقيقة نحن الذين ضيوف على فضيلة الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا أخي وحبيبي أحمد،
حفظك الله وعزك الله. كان المفروض أن نبدأ بك، ولكن حضرتك صاحب مكان جزاك الله خيرا. في الحقيقة في كل حلقة وفي كل لقاء من هذه اللقاءات بنتحدث عن هموم وعن مشكلات المسلمين في كل مكان. لنتعرف هذه المرة عن مشكلة هي في الحقيقة ليست مشكلة حديثة، بل هي مشكلة قديمة يعاني منها المسلمون في كل مكان، وهذا من خلال هذا البرنامج، من خلال أقلياتنا المسلمة، من خلال الحديث عن المسلمين في كل مكان. بدأت يعني أو تأكدت أن أصل المشاكل أو جزء كبير من المشكلات التي تحدث للمسلمين في كل مكان تتأتى من هذه العقبة التي سيتحدث عنها فضيلة الشيخ عماد وسيؤصل لها بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن نتحدث عن هذه المشكلة بالتحديد، أريد أن أتعرف على ضيفنا الكريم الذي أتى إلينا وهو من جمهورية تشاد، أخي الحبيب عبد الله. كيف حالك؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك. أريد أن أتعرف عليك في البداية، من أين أنت وكيف حال المسلمون في جمهورية تشاد؟ كيف حالهم؟ كيف حال الإسلام هناك؟ كيف حال غير المسلمين مع المسلمين هناك؟ ما أعرفه أن المسلمين في تشاد قلة، أقلية.
نعم.
ولكن قبل أن نبدأ في اللقاء قلت لي أن المسلمين في تشاد ليسوا بأقلية، وهذه كانت مفاجأة بالنسبة لي. نعم. فأترك لك الحديث حتى نعرف منك هذه المعلومات.
أولا بسم الله والحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف نفسي، الاسم عبد الله عبد الكريم عباس، طالب بجامعة الأزهر، خريج في هذا العام كلية التربية. قبل كل شيء أريد أن أعرفكم بدولة تشاد. دولة تشاد هي دولة إفريقية تقع في وسط إفريقيا، يحدها 6 دول.
نعم.
من يحدها 6 دول إفريقية. هناك توجد من الشمال جمهورية ليبيا، وعندنا من الشرق جمهورية السودان، ومن الجنوب عندنا إفريقيا الوسطى، ومن الجنوب الغربي توجد جمهورية الكاميرون.
نعم.
وتوجد هناك دولة نيجيريا من الغرب، ثم بعد ذلك دولة نيجر.
نعم.
وهذه الدول التي تحد دولة تشاد كلها تعد دولة من دول المسلمين. ما عدا دولة إفريقيا الوسطى، هناك فيها المسلمون هم الأقلية في إفريقيا الوسطى.
عدد المسلمين كم في المية تقريبا في تشاد شيخ عبد الله؟
عدد المسلمون في تشاد تقريبا 85%. وهناك هم الغالبية في جمهورية تشاد، ما عدا في جنوب تشاد يوجد فيها المسيحيون. وهناك في الشمال في الجنوب الغربي من جمهورية تشاد هناك في عدة محافظات يسكن فيها المسلمون في جمهورية تشاد.
طب كيف حال المسلمين مع غير المسلمين في تشاد عبد الله؟ كيف حالكم مع النصارى؟ كيف حالكم مع غير المسلمين؟ كيف حال إقامة المسلمين لشعائر دينهم في تشاد؟ هل يقيمون شعائر دينهم بكامل الحرية أم أن هناك تضييق على المسلمين هناك؟
أول شيء هناك لا توجد أي مضايقات بالنسبة للمسلمون في تشاد لأنهم هم الأغلبية في الدولة. بل هناك تأثير للعلمانية في تشاد أو في دول أفريقيا
عموما.
تأثير العلمانية هناك توجد مدارس في دولة تشاد مدارس بالعربية، فهذه المدارس توجد فيها المواد الدينية أو المواد الشرعية. مثلا المعاهد الأزهرية والمعاهد التي مثلا المركز الكويتي الذي موجود في تشاد ومركز الملك فيصل رحمه الله موجود في تشاد. هذه المعاهد لها دور كبير في تشاد.
عبد الله، كيف تأثرت أو كيف يتأثر المسلمون في تشاد بالعلمانية كما ذكرت منذ قليل؟
أول شيء تأثير العلمانية في تشاد يرجع لمدارس التي يدرسون فيها باللغة الفرنسية. هناك هذه المدارس لا توجد فيها المواد الشرعية أو المواد الدينية التي تدرس أو يدرسونها للمسلمين الذين يدرسون في هذه المدارس. بسبب هناك بحجة يقولون أن هناك في هذه المدارس يوجد فيها المسيحون، لأن المسيحون في تشاد غالبهم لا يدرسون اللغة العربية. فهذه لأجل ذلك هم حذفوا أو تركوا المواد الدينية لكي تدرس في هذه المدارس. من ثم ذلك المسلمون الذين يتخرجون في هذه المدارس ليس لديهم معلومة كافية عن دينهم أو الأمور الدينية أو الأمور الشرعية إلا الذين درسوه في البيت عن أمور الدين.
أقاطعك أخي الحبيب عبد الله لأذهب إلى فضيلة الشيخ أحمد رفعت. أخونا عبد الله تكلم في مسألة خطيرة جدا، وأنا فضيلة الشيخ ملاحظها في جميع حلقات التي أقوم بها هنا مع ضيوف من كل بلاد العالم. إني لاحظت فضيلة الشيخ أن المشكلة الكبيرة التي انتشرت في كل بلاد العالم وفي بلاد المسلمين خصوصا مشكلة علمانية. كما ذكر عبد الله أن مش المشكلة أن الناس بتترك الإسلام للنصرانية أو اليهودية، المشكلة العلمانية التي احتلت بلاد المسلمين ثقافة وفكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا هنا أريد أن أسألك فضيلة الشيخ، العلمانية هل حضرتك ترى أنها خطر كبير على المسلمين خصوصا أم أنك ترى أنها خطر كبير على العالم كله؟
نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد في البداية أخي أحمد، أنا سعيد بوجودي مع حضرتك وأنتم على الفجر، وسعيد بوجودي مع أخونا عبد الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يثبته على الحق إن شاء الله عز وجل. في البداية أنا بأسمن دور القناة، فأنتم ولا ريب على صغر، بل صغر مهم جدا. أنتم تقفون في وجه الشيعة وهذا يعني أمر مهم جدا. أسمن دور القناة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يسدد رميكم. العلمانية أخي الفاضل، العلمانية ليست خطر على المسلمين فحسب، لكن العلمانية هي خطر على الإسلام والعالم كله بشكل عام. لماذا؟ لأن الإسلام وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أراد أن يأخذه، الله عز وجل أراد أن يأخذه الدنيا من الضلال إلى الهدى، من الظلام إلى النور. الله عز وجل أراد أن يأخذ العالم، كل العالم إلى جناته جل وعلا. لكن العلمانية على عكس هذا تماما. العلمانية إنما أرادت استبدال الوحي بالعقل، استبدال الدين بالوضعيات التي يضعها العقل. العلمانية أعزك الله، وأنا يعني أوجه الكلام للناس، العلمانية أرادت أن تأخذ الناس إلى الشهوات والشبهات. أخي عبد الله أعزه الله، عندما تكلم عن العلمانية وعن المدارس والتعليم الذي تحدث به عبد الله هو ما تعنيه العلمانية بشكل عام. يعني إذا ذهبنا أخي الحبيب إلى العلمانية في القاموس الإنجليزي نجد أن معنى العلمانية دنيوي أو مادي، دنيوي ليس له علاقة بالدين على الإطلاق. في نفس القاموس العلمانية هي النظرية التي تقول أن الأخلاق التعليم كلام عبد الله هو كلام عبد الله تحديدا العلمانية هي النظرية التي تقول أن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكون مبنيين على أسس دينية. الكلام اللي يعني بالظبط هذا الأمر أخي الحبيب يعني جزاك الله خيرا هو دوت اللي بيحصل. ده تعريف العلمانية إن المدرسة التعليم عزك الله كل تلك الأمور يجب أن تكون مبنية على غير على غير الإسلام. لذلك كتاب عزك الله في تشاد أو في
البلاد العربية
تجد مسلم لا ديني مسلم زي ما حضرتك يعني قلت نقطة مهمة جدا لا عنده وراء ولا عنده وراء يتعامل مع غير النصراني بشكل عادي جدا بل قد يعني قد تجد يعني أفظع من هذا قد يتزوج المسلم قد يزوج المسلم 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 يزوج ابنته من غير مسلم لأن ما فيش خلاص لا ولا ولا براء ولا عقيدة.
هذا لا يعني لا يوجد في تشاد بس هناك في دول إفريقية كثير منها لأن
لكن أنا قرأت في بعض مواقع التواصل ومواقع الإنترنت أن هذا يحدث في أفريقيا بشكل قوي جدا وفي تشاد خصوصا يحدث هذا.
لا في تشاد لأن تشاد دولة التأثير الإسلامي فيها قوي جدا بس هناك مثلا في بعض الدول الأقلية المسلمين فيها يحدث هذا مثلا هناك دولة سيراليون يوجد فيها مسلم واحد يقول أنا مسلم لكن لا يعرف عن الإسلام شيئا وممكن يزوج ابنته لمسيحي أو هو يتزوج يعني أمور
يعني كانوا يقولوا في الشيخ ده واقع حقيقي
ده واقع حقيقي في بعض البلدان الإفريقية هذا واقع حقيقي يعني
نعم.
لا ينكره أحد يعني هذا وهذا كله يدل بسبب الدعوة الإسلامية ويجب لنا كنحن مسلمون أو كدعاة علينا أن ندعو هؤلاء أو نرشدهم إلى الطريق الحقيقي.
جزاك الله خير عبد الله. فضل الشيخ أنا سامحني قطعتك سأقول أنا كنت تقول لكن في يعني شيء لفت نظري أن هؤلاء الذين يتشدقون بالعلمانية ونحوها في هذه البلاد خصوصا يقومون بالتضييق على أهل الإسلام وبنحو أي شيء يمت إلى الإسلام بصلة في الوقت الذي يتم فيه فتح الأبواب لكل ما هو يخالف الإسلام. يعني فضيلة الشيخ هم بيقولوا لا احنا مش عاوزين ندخل الدين في السياسة أو ندخل الدين في أي شيء ويقوم بفصل الإسلام فقط لكن يتم فتح الأبواب لليهودية للنصرانية للبوذية للهندوس للشيعة للشيوعية لجميع الفرق المنحرفة ولجميع الأديان المخترعة والباطلة. فهل هذه علمانية أيضا؟
أخي الفاضل أعزك الله بهذا الطرح الجميل والذي يدل على فهم عميق.
نعم
أخي الفاضل المصالح تتصالح ودعك من الأمور الظاهرة هو يتكلم بكلام ظاهر لكن الفعل إيه؟ يا أخي الفاضل هو يتعامل مع كل الناس غير المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم يتعامل مع وحي أما غير المسلم فلا يتعامل مع وحي. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن المسلم يلزمك بأن لا تزني يلزمك بأن لا تسرق يلزمك بأن لا تفعل وكذا 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 ويلزمك بعبادات أوامر ونواهي. لكن تعال حضرتك على الشيعة وعقبال حضرتك أنت زي يبيح المواط ويبيح الزنا ويبيح المتعة وكبال حضرات ويبيح كل شيء ليمنعه. فعلى اليهودية والنصرانية النصرانية ترفع شعارا مهما ألا وهو كل شيء حلال كل شيء حلال. النصرانية تقول نحن لا نحرم شيئا إذا ما يعاديها ليه آخر فاضل الحديث ما يعاديهاش ولا يعادي النصرانية لأنها لا تحرم لا تحرم شيئا ولا يعادي اليهودية لأنها لا تحرم شيئا ولا يحرم الشيعة وكل هذا لأن مفيش علاقة مبنية مفيش علاقة ما بين هؤلاء وما بين الوحي الايه أمال العلاقة اللي بين الوحي وبين ايه على وجه الأرض بين شيء واحد بس ألا هو الإسلام. إذا العلمانية هدف العلمانية ايه هو قطع العلاقة هدف العلمانية هو قطع العلاقة ما بين السماء وما بين الأرض. إذا أنا عشان أقطع العلاقة ما بين السماء والأرض لازم أتعامل مع من يتعاملون مع الوحي من يتعامل مع الوحي الذي عنده الكتاب والذي عنده السنة وبالتالي يبقى أنا عدائي مع مين عدائي مع ده مع المسلم الذي يتمسك بالإيه بالوحي. أما إن تكلمت أنا عن الحريات يعني بمعنى أدق اذهب إلى أمريكا تجد مثلا يحلون ويبيحون زواج المثل مثلا رجل يتزوج بإيه طب ماذا أحاربك أنا طب إيه المشكلة ويبيحون الزنا طب ولا حربك ليه ما فيش مشكلة الأمر إيه إذا أخي الفاضل المصالح تتصالح أنا مصلحتي معك إيه هي مصلحتي هدم الدين إيه هي مصلحتي عزل الدين عن الدنيا إيه هي مصلحتي عدم تأثير الدين في الإيه
في المجتمع. هذا لا يكون إلا بقطع العلاقة ما بين المسلم وما بين السماء.
نعم.
وبين السماء.
هنا نؤكد فضيلة الشيخ على ما كنا نقوله للناس في كل الحلقات، إن السبب الرئيسي في العدوان الذي يقع على أقلياتنا المسلمة وعلى بلاد المسلمين في كل مكان هو سبب رئيسي في فضيلة الشيخ، اللي هو وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا
أحسن
بالله العزيز الحميد. السبب هو إسلام الناس، السبب هو أن هؤلاء الناس أعلنوا وأسلموا لله رب العالمين تبارك وتعالى. أخي الحبيب عبد الله، ذكرت أن هناك تعايش بين المسلمين وغير المسلمين في تشاد، وليس هناك تضييق على المسلمين. كيف حال هذا التعايش بين المسلمين وغيرهم؟
أولا التعايش الذي يوجد بين المسلمون وغير المسلمون في تشاد، هذا التعايش يدل بأن هناك كما يقول الوسطية أو الاعتدال، لكي نظهر لهم أن الإسلام ليس دين عنف كما نحن نشاهده الآن. الغرب هو يريد أن يصور للمسلمين أو للعالم كله، يريد أن يقول إسلام دين عنف. فنحن من هذا المنطلق نريد أن نقول للمسيحيين الذين يعيشون في تشاد، نقول نحن كمسلمون نحن لا نعاديكم، نحن أنتم أهل الكتاب، نريد أن نعيش معكم من غير مشاكل.
بس الحقيقة عبد الله سامحنا، لا أعرف عن أي عنف يتحدث حوله في الشيخ.
صحيح.
أين هو العنف الذي يقوم به المسلمون في أي مكان في الأرض؟ دماء المسلمين تنزل في كل مكان. أيوة. منهم هم، يعني هم الذين يقومون بذبح المسلمين وقتل المسلمين ودفن المسلمين، هم أحياء، وإحنا بنعرض خلال هذا برنامج فضل الشيخ صور قتل المسلمين، هم أحياء في كل مكان ولا حول قتل بالله. هدم مساجد المسلمين، أيوة هدم مساجد المسلمين، إهانة المسلمين، انتهاك أعراض المسلمين، تدنيس مقدسات المسلمين، ثم يتحدثون عن أي انتهاك وأي مشاكل ظهرت من المسلمين أو بدأ بها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء شر.
نعم، بس نحن نريد أن نظهر لهم عكس ذلك.
نعم.
ما هم يعني
صحيح.
يفعلونه في المسلمون.
مم.
في جميع بلدان المسلمون.
نعم.
وإن شاء الله سأمة الإسلامية ستنتصر بإذن الله في جميع الأمور.
اللهم أمين. جزاك الله خير عبد الله. فضلت الشيخ عماد، حضرتك تكلمت عن أن العلمانية خطر على الإسلام وعلى المسلمين في العالم كله. انا عاوز بس عشان المشاهد ينتبه معايا ويفهم معنى العلمانية، لان في ناس مش فاهمة يعني ايه علمانية اصلا.
صحيح.
انا لسه كنت مع احد الاخوة في السيارة بيقول لي هو يعني ايه علمانية اصلا، ماذا تقصد العلمانية؟ فانا عاوز اسأل حضرتك بحيث توضح للمشاهد ما هي العلمانية.
صحيح. اخي الفاضل، دوت سؤال مهم جدا وبيحصل لبس عند العالم، عند العوام، حتى بعضهم يقول العلمانية.
نعم.
وده خطأ جدا يعني. العلمانية نقول العلمانية، ما نقولش العلمانية. وبعض الناس بيظنوا ان العلمانية لها علاقة بالعلم. لا، العلمانية شيء ومسألة العلم دي مسألة تانية خالص. المسلم ليست له علاقة ضدية ضد العلم ابدا. لا، القرآن يقول اقرأ، والقرآن يقول فاعلم انه لا اله الا الله. العلمانية هي ايه؟ العلمانية هي فصل الدين عن الدنيا. العلمانية هي محاولة عدم تأثير الدين في الدنيا. العلمانية هي محاولة قطع الصلة بين السماء وبين الأرض. تلك هي العلمانية. لذلك أخي الفاضل بيستخدموا إيه؟ ربنا يرضى عنك وبارك فيك. هم يستخدمون بهذا ضرب توحيد العباد. واخد بال حضرتك؟
توحيد الألوهية،
توحيد العبادة، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد القصد والطلب. معلش عشان انا تخصصي عقيدة، ربنا يبارك فيك. ما يتكلموش في توحيد الربوبية. واخد بال حضرتك؟ الإلحاد عزك الله نوعين. العلمانية نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. علمانية ملحدة هي التي تنفي وجود الله عز وجل. المشاهدين لازم يفهموا الحتة دي يا أخي العزيز. علمانية ملحدة هي التي تنفي وجود الله. طب والعلمانية الغير ملحدة؟ هي التي تدعي كذبا الإيمان بالله. العلمانية الملحدة هي الأخطر على الإسلام والمسلم. العلمانية الغير اللي هي الإيه؟ الغير ملحدة. ليه؟ لأنه يتلبس أخي بلباس الدين، يقول لك أنا مسلم، أنا زيك أهو، أنا مسلم بقول لا إله إلا الله، ما تقدرش تكفره. هو علماني يقول لك أنا مسلم لكن علماني، وبعدين تجده إيه؟ ينفي الصلاة. يقول لك مفيش علاقة مفيش عقوبة للإيه؟ للصلاة. هدفه إيه؟ ضرب توحيد العبادة. يقول لك في ربنا بس مفيش عقوبة للصلاة. ليه؟ عشان ما تصليش. طب إيه هدفه؟ إيه هدفه؟ لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين الفحشاء والمنكر والبغي. هي الحد الفاصل. الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا صلى الإنسان تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي. هو يكلمك ويقول لك مفيش عقوبة للصلاة عشان تعمل إيه؟ عشان ما تصليش. تنتشر الفحشاء، ينتشر المنكر، ينتشر إيه؟ البغي. اخي الفاضل يتكلم معك العلماني يقول لك انا 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 بحب ربنا زيك، انا مسلم زيك، انا بقول لا اله الا الله. بس ما فيش حاجه عزك الله اسمها عقوبه للحجاب. امال هو عايز ايه؟ عايز النساء يمشي عاريات كاسيات مائلات مميتات. ليه؟ لاشاعه الفحشاء. قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. في ناس كده عايز الفاحشه، بس خلي بالك بقول لك انا ايه، انا مسلم، انا بقول ايه لا اله الا الله بس ما فيش صلاه، انا بقول لا اله الا الله بس ما فيش ايه، مفيش حجاب، انا بقول لا اله الا الله بس ما فيش عذاب ايه. قطع الصله بين السماء وبين الارض، قطع الصله بين الوحي وبين الارض، عزل الدين عن الدنيا. انا ارد على هذا، اسمح لي يا اخي الفاضل، اسمح لي يا اخي الفاضل انا ارد على هذا. انت 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 يا من تنكر الصلاه، انت ان كنت اعمى القلب، ان كنت اعمى القلب فهل لا تسمع؟ هل لا تسمع؟ اما سمعت قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ ما الذي ادخلكم في سقر؟ ما الذي ادخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما بيصلوش. ان كنت اعمى القلب هل لا سمعت؟ هل لا سمعت قول الله عز وجل؟ فخلف من بعدهم خلف، خلف عملوا ايه يا عم الشيخ؟
اضاعوا
الصلاة. وعملوا ايه يا عم الشيخ؟ واتبعوا الشهوات. هيحصل لهم يا عم الشيخ؟ فسوف يلقون غي، غي يعني ايه يا عم الشيخ؟ وادي في جهنم ان كنت اعمى القلب فلا تسمع. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يسأل عنه العبد في القبر الصلاة، ان صلحت صالح سائر عمل، وان فسدت فسد سائر عمله. ألا تعي؟ ألا تفهم؟ ثم بعد ذلك أخي يقول أنا إيه؟
أنا علماني،
أنا مسلم. يقول لك أنا إيه؟ فالعلمانية كم نوع؟ نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. مين الأخطر يا شيخ أحمد؟
غير ملحدة.
أحسنت يا شيخ أحمد. الأخطر غير إيه؟
ملحدة.
ملحدة. يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وتلبسوا بلباس الإيه؟ ولكننا نقول لهم، نقول لهم ونقول لكم، نحن وراءكم حزو النعل بالنعل، لا نترك قولا تقولوه إلا فضحناه، ولا نترك شكلا لكم إلا كشفناه بالآية والحجة والحديث.
جزاك الله خير.
ربنا يرضى عنك يا
شيخ. كما ذكر الشيخ عماد أن العلمانية على نوعين، علمانية ملحدة مشركة ليس لها دين، وهذا النوع من الناس بيقول لك أن أنا مش مسلم،
أحسنت،
ماليش دين. لكن هو الشيخ ذكر جزاه الله خير ووضح أن الأخطر من ذلك العلمانية الغير ملحدة اللي يقول لك أنا مسلم ولكنه ينكر ما هو معلوم عندك من الدين بالضرورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل حوارنا الذي بدأناه مع ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا حول المسلمين في تشاد. تحدثنا قبل الفاصل عن هذه الدولة، والتي كما قلت من قبل أنا عن نفسي كنت أظن أن المسلمين في تشاد أقلية، ولكن اتضح أن الأمر خلاف ذلك، وأن الإحصائيات المعلنة من حكومة الدولة على خلاف ذلك، كما أخبر أخي عبد الله وهو من تشاد يدرس في جامعة الأزهر الشريف. ثم حدثني أخي عبد الله أن أخطر شيء الآن في تشاد هو انتشار العلمانية أو تأثر المسلمين بالعلمانية. أجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب عبد الله ابن عبد الكريم الطالب بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي عبد الله.
أهلا وسهلا.
كما أجدد التحية والترحيب بشيخي الكريم الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بك يا شيخ عماد.
أهلا الحبيب.
جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك في الدارين.
آمين يا رب.
اللهم آمين. أخي الحبيب عبد الله، الشيخ عماد تحدث عن خطورة العلمانية في العالم كله، تحدث عن أن العلمانية على ضربين أو على نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. أنا أريدك أن تفصل لي الآن
الذي ينتشر في تشاد والذي يسيطر على تشاد وعلى مناهج المناهج الدراسية في تشاد لدى المسلمين هناك، أي نوع من هذه الأنواع أو أي نوع من هذين النوعين، وكيف يعمل العلمانيون هناك على محو الهوية الإسلامية في تشاد؟
حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أقول يعني بالنسبة للألمانية،
نعم،
كما قال الشيخ الألمانية الغير الملحدة،
نعم،
هي منتشرة عموما في بلاد المسلمين.
صحيح.
هذه الألمانية هي موجودة في كيان الدولة. الألمانية الغير الملحدة.
تقصد موجودة في مفاصل الدولة.
أيوة، مفاصل الدولة.
أحسنت.
لأن في الدستور يقول لك أن يعني تشاد دولة علمانية.
يعني دستور تشادي، أيوة، ينص، نعم، على أن تشاد دولة علمانية.
دولة علمانية.
يعني يصرح بهذا.
نعم. نعم. فهذا سبب كله لأن نحن بلدان المسلمين كنا مستعمرين من الدول الغربية.
نعم.
من دولة فرنسا.
نعم.
فلما الفرنسيين خرجوا وضعوا الدستور أو وضعوا الدولة على حسب يعني ما يريدون.
معلوم حفظ، أيوة، ساركوزي وحفظ، أيوة، فرنسا، أيوة، على الإسلام.
ما يريدون. فهم وضعوا الدستور بمعنى أن هذه الدولة يعني لابد أن تكون دولة علمانية. فالحكومات التي جاءت لم تصل إلى تغيير هذا الشيء. فلما جاءوا في تأثير الألمانية، أول شيء بدأوا فيه وضعوه في التعليم. هناك عندنا التعليم كما أنا ذكرت آنفا، هناك التعليم الفرنسي والتعليم العربي. التعليم العربي هذا يوجد فيه المسلمون أو كجميع المسلمين المحافظين لدينهم غالبا يدرسون أبنائهم في التعليم العربي.
نعم.
والتعليم الفرنسي هذا ما يختصر فيه الدولة هي التي تتبناه. ثم بعد ذلك هم قالوا في التعليم الفرنسي لازم نضع فيه الألمانية بعد تكون فيه. بل الطلاب أو الآباء الذين أو أبناء الطلاب الذين يدرسون في المدارس الإسلامية هم قالوا لابد أن تكون مواد دينية في المدارس العربية، كما نحن درسنا في المدارس الأزهرية وكما ذكرت الملك فيصل للملك رحمه الله ومركز الكويت معنا درست فيه. فهذه المدارس توجد فيها المواد الدينية أو المواد الشرعية، لكن بالنسبة للمدارس الفرنسية ينشئ الطلاب على مبدأ العلماني، لأن الطالب يدرس في هذه المدرسة لا يعرف عن دينه شيء، يخرج فيها لأن ليس لديه فكرة عن الدين إلا لو في البيت أصروا أن تصلي أن تصوم كذا، ليس لديه قلفية. خلاص هو يرى أن هذه المنهج ما هو يمشي هو الصحيح. خلاص يتعامل ما كله، حتى عندنا بعض الشباب يعني يشربون السجائر وكذا لأنه هو لا يعرف عن الدين، لا يعرف هذا الشيء حرام أم حلال أو كذا. فهذه من الأسباب التي أدت لانتشار الألمانية في الدولة. والدولة هي كمان يعني بس هناك الدولة هي تقول فصل الدين عن الدولة كما يذكر الألماني أو شعار الألماني. بس هناك عندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو قائم بأمور المسلمون في الدولة. هذا المجلس مثلا أنا مسلم. في أمور الطلاق أو في أمور الميراث أو في أمور الزواج. فهذه الأمور هناك في الدولة يوجد لدينا المحاكم التي تقوم بنظام القانون أو بنظام الألماني. لو أنت مسلم ذهبت هم يقول لك أنت مخير.
يعني إما أن تذهب إلى المحاكم الوضعية.
أيوة.
وإما أن تذهب إلى
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو الذي يتولى هذه الأمور.
يعني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له الحق في أيوة. أن يفصل بين المتنازعين.
أي مسلم.
في أي قضية.
في أي قضية.
ليس قضايا الأسرة فقط.
ليس قضايا في أي قضية.
إن ذهب إليه.
نعم.
طبعا هل هناك إقبال من المسلمين على هيئة العلماء عندكم في تشاد أم أن أعداد المسلمين الذين يذهبون إليهم قلة؟
لا، هناك إقبال بس في مجال الزواج وفي مجال الميراث في مجال
الطلاق. يعني أحكام الأسرة فقط.
أيوة. يعني أحكام الأسرة أمور.
لكن أقصد الجنايات والحدود وما إلى آخر ذلك.
الجنايات هذا تختص بالقضايا الوضعية.
هذه ليست محاكم. هذا حدود الشيخ كما ذكر أخي الحبيب أنه يعني مجموعة مشايخ بتحل المشاكل. واحد مع زوجته عنده مشكلة زواج أو طلاق ميراث بيحلوا مشاكل. لكن في الأصل أنهم يتحاكمون إلى هذه المحاكم الوضعية التي تختص بين الدين والدولة.
نعم نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
شيخنا الحبيب شيخ عماد، حضرتك ذكرت أن العلمانية على نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. أنا هنا عاوز أسأل سؤال، هل هناك علاقة بين العلمانية والإلحاد؟
هذا سؤال طيب جدا. نعم. ربنا يبارك فيك. واحنا ليه بنقفل دوت شيخ احمد ربنا يبارك فيك؟ يعني هو انا لما حضرتك كلمتني كنت سعيد جدا ان انا اكون معاك لاني برامجكم هادفه ونافعه. نعم.
ربنا يحفظك.
فربنا يبارك فيك. هل هناك علاقه بين الالحاد والعلمانيه؟
نعم.
طبعا. لما تروح لدائره المعارف البريطانيه هتلاقي حضرتك ان هي تكلمت عن العلمانيه ووضعت العلمانية إلى علماني وتكلمت عن الإلحاد وقالت أن الإلحاد نوعين.
نعم.
إلحاد نظري وإلحاد عملي.
نعم.
تاني مع الناس ببساطة خالص. دائرة المعارف البريطانية. طب إحنا ليه بنسكو دائرة المعارف البريطانية؟ لأن العلمانية فيروس أتى إلينا من الغرب. فدائرة المعارف البريطانية تكلمت عن العلمانية قالت عن الإلحاد قالت إلحاد نظري وإلحاد إيه؟ والحد ايه
عامل.
عندما تكلمت عن العلمانية وضعتها في الالحاد العملي. الالحاد العملي مش الالحاد الايه النظري. ليه؟ لاني
هذا اخطر من الالحاد النظري.
اخطر من الالحاد النظري. لاني عزك الله العلمانية هي مؤثرة جدا لوصول الانسان الى الالحاد. ليه عزك الله لما تصلى على النبي
صلى الله عليه وسلم
دوت يبان من اهداف العلمانية. يبان من اهداف الايه العلمانية. العلمانية التي تؤدي إلى الإلحاد.
نعم.
نمرة واحدة. نمرة واحد. أول هدف من أهداف العلمانية إقصاء دين الله عز وجل. نمرة واحد. الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نمرة اثنين. وخبال حضرتك أنت.
بس أنا ما بيقولش كده. هو بيقول لك لا أنا عاوز أقصيك أنت بس مش عاوز أقصي الدين. بيقول لك لا أنا مش عاجبني أنت بقى.
لا 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 لا. الدين. لا لا لا. هو بيقول لك كده. تحديدا أنا قاعي ما أقول. إزاي؟ وبقول لك انا راجل مسلم بس مفيش صلاه. واخد بال حضرتك انت ازاي؟ انا راجل مسلم.
لا هو بيقول لك صلي بس صلي في بيتك ماليش دعوه بيك.
لا 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 بيقول لك مفيش عقوبه للصلاه. عندما احسن شفت كده اتفقنا ازاي؟ عندما في مفهوم اسمه مفهوم المخالفه. عندما يقول لي احد الناس ليس هناك عقوبه لتارك الصلاه بمفهوم المخالفه ماذا يريد مني؟ ما هي الفضيلة التي أردت أن ترسيها في قلوب الناس؟ هي الفضيلة دي عم الشيخ ألا يصلي الناس. لما تيجي تقول لي مفيش حاجة اسمها عقوبة إيه؟
عقوبة للصلاة
لتارك الصلاة. طب أنا إيه اللي أقول أنا في صلاة الفجر في عز التلج يعني؟
صح.
واللي خليني ربطنا أنا بخمس إيه؟ بخمس صلوات. مفيش عقوبة أساس اللي خليني أصلي. ولما يجي أقول ليس هناك عقوبة
للمرأة إذا
خرجت عارية. تلبس ليه؟ واخد بال حضرتك؟ اللي يخليها تلبس يعني.
نعم.
هو ربنا قال كده. هم ربنا قال كده. فخلف من بعدهم قوم عملوا ايه؟
خلف. نعم.
فخلف من بعدهم خلف
اضاعوا الصلاة.
اضاعوا الصلاة. نعم. وايه؟
واتبعوا الشهوات.
واتبعوا الشهوات. لذلك انا قلت لحضرتك ان الحد الفاصل ما بين الشهوات والمنكر هو الايه؟
نعم.
الصلاة. العبادات.
نعم.
تتقطع تضيع. فهو هنا بيقول لك ايه؟ يقول لك انا مسلم. انا مسلم انا موحد ربنا زيك. لكن ما فيش عبادات. واحد ربنا توحيد الربوبيه زي ما انت عايز. وهنا لما صلى على النبي عم الشيخ
صلى الله عليه وسلم
انا اسال سؤال.
نعم.
وانا بدرس زوت لطلبه العلم عندنا.
نعم.
هل يجتمع الكفر مع الايمان؟
لا طبعا مستحيل.
طيب سامح. نعم. معلش. طب هو الشيخ احمد يعني ايه بيحاول ان هو يعني يختبر الاخوه الايه المستمعين.
نعم.
طيب يجتمع الشرك مع الايمان يا شيخ احمد؟ قال تعالى ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اجتمع ولا ما اجتمعش؟
نعم.
ده اسمه ايه بقى؟ يقول لك انا ايه؟
انا مؤمن.
انا مؤمن
في الحقيقة على غير
ذلك. انا مسلم.
نعم.
واخد بالك انت ازاي؟ انا مؤمن بوجود الله لكن الحقيقة ايه؟
غير ذلك.
لا يعبد الله لا يوحد الله عز وجل توحيد العباد. الفارق بين المسلم وغير المسلم مش توحيد الربوبية. أهل مكة قالوا إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن
الله.
الله ربنا اللي خلق لكن يعبده؟ لا يقول لك ربنا خلق ويعبد اللات والإيه؟ والعزة. هم دول كده بالظبط. يقول لك يا ربنا أنا مسلم زيه بس ما فيش عباد. اوعى تصلي اوعى تتحجبي خليكي عريانة. واخد بالك أنت إزاي؟ ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. اعمل اللي تعمله وما تصليش وزني واسرق وخش القبر تلاقي الناس مقابلك بكل التحاب وتحضنك وتبوسك وتقول لك يلا على الجنة اهو. هل هذا دين؟ هذا تفريغ الدين من حقيقته.
صحيح. نعم.
هذا تفريغ الدين من معناه. هؤلاء علمانيون انما ارادوا اسقاط عقيدتنا.
صحيح. نعم.
ويتلبسون بلباسنا وهم من جلدتنا. نحن نقول نحن وراءكم حزوا النعل بالنعل نكشف اقوالكم ونفضح فساد اعتقادكم.
نعم.
فإن المسألة خطيرة أخي الفاضل. لا المسألة خطيرة جدا. لازم يبقى فيه وقفة. بس بقوله طلب هذا العلم الوقفة لازم تكون بالحجة. لأن أنت ما تجيش تغير على الدين وتعمل عمل تسيء للدين.
صحيح.
اللي يعمل عمل فيه عنف إنسان ما عندوش الحجة ولا عنده العقيدة.
صحيح.
لكن إنسان عنده الحجة والعقيدة يعمل إيه؟
نعم.
أصل فصل. أصل وفصل. علم الناس. درس العقيدة. صح ولا إيه؟
صح.
لكن ما تنسكش من طوبه تضربه. ما تتعداش وتأذي اللي قالك والله حتى لو قال الكلام ده بتتعدى عليه. واخد بال حضرتك؟ فيذهب إلى الله عز وجل بظلمه ولا نسيء نحن الإسلام. فأول ما واحد يجي واحد غران على الدين يعمل حاجة يوم يقول لك إيه بص آدي المسلمين. طب وانت من شوية مش كنت بتقول أنت مسلم؟ هو أنت فضحت نفسك ليه؟ أنت لسه من خمس دقايق بتقول أنا إيه أنا مسلم. وأول ما يجي واحد من المسلمين يعمل خطأ يقول لك إيه بص آدي الإيه المسلمين. قال لك طب وانت مش منهم؟ لا ده هو بيذل ذلاته تفضح
يظهر على حقيقتها.
يظهر على ايه؟ على حقيقتها.
جزاك الله.
فلذلك انا باسم دور القناه هنا.
نعم.
والله الذي لا اله غيره.
نعم.
انا اسم دور القناه انتم على صدر.
نعم.
يعني انتم تدافعون عن المعتقد معتقد. نعم. اهل السلف.
نعم.
وانا طبعا الوقت مش هيسعنا. نعم. لكن انا كنت حابب اعرف حضرتك ان العلمانيه دي لها اصول جذور.
نعم.
من زمان.
نعم.
في مجتمعنا الاسلامي.
نعم.
من ايام اعزك الله.
نعم.
المعتزله والكلابية والبجورية والمترودية طبعا ليهم أصول.
نعم. جزاك الله خير الشيخ عماد ربنا يرفع قدرك رب العالمين. أخي الحبيب عبد الله.
نعم.
هل أنت ترى أن للعلمانية في بلادكم أثرا حقيقيا على شباب المسلمين في تشاد؟ يعني هل ترى أن العلمانية بدأت تؤثر بالفعل على شباب المسلمين في انصرافهم عن العبادة في انصرافهم عن دراسة العلوم الشرعية في ذوبان العقيدة الإسلامية بينهم وبين غير المسلمين؟ هل ده أثر على عقيدة الولاء والبراء بين المسلمين وبين غيرهم؟
ممكن أقول لك يعني تأثير الألمانية بالنسبة للشباب المسلمين في تشاد ممكن أقول لك 50%.
بالنسبة 50%.
بالنسبة 50%.
بالنسبة خد بالك عظيمة جدا.
أيوة مثلا. أيوة كثيرة جدا عارف. بس مثلا زي ما أنا ذكرت عنفا هناك بعض المدارس التي تدرس بالعربية. هذه درسنا قلنا لا لديها المواد الشرعية. هذه لا يوجد فيها تأثير الألماني فيها يعني بنسبة 100%. بالنسبة للمدارس التي تدرس التي يدرسون فيها باللغة الفرنسية هذه يوجد فيها النظام الألماني موجود فيها. بس هناك بعض الآباء يدرسون أولادهم في الأمور الدين. بس تأثير الألمانية مثلا في الأمور الشرعية في الأمور الدين هذا يحتاج مننا كنحن مسلمين أو كدعاة لابد أن نرشد هؤلاء.
صحيح.
ونقول لهم الحقيقة الألمانية وأمور الدين كيف يصلي كيف يصوم ما هو الحرام ما هو الحلال حتى ندعوهم إلى الطريق المستقيم.
صحيح.
هذا ما يعني هذا واجبنا نحن كمسلمين أو كدوري أنا كطالب أزهري.
طالب أزهري.
أيوة نعم. فهذه من الأمور التي يجب علي أو يجب علينا نحن.
نعم.
كنا نفعل لهؤلاء أن ننقذهم من الألمانية.
هل في الأزهر هنا يا عبد الله؟
نعم.
علماء الأزهر وشيوخ الأزهر.
نعم.
يقومون بنصحكم وبتوجيهكم وبشرح خطر هذه المناهج المنحرفة على بلاد المسلمين.
نعم هناك عندنا مثلا في تشاد يوجد المعهد الأزهري في جنوب تشاد.
ما شاء الله.
هذه في المنطقة المسيحيين
فيها. معاهد أزهرية.
معاهد أزهرية موجودة في جنوب تشاد في منطقة المسيحيين لكي يدرسوا فيها المسلمين وتعريف دينهم ويوجد في العاصمة العاصمة الجمهورية تشاد ويوجد في شمال تشاد معهد أزهري. والأزهر له دور كبير ليس الآن منذ القدم. هناك قبل أن تؤسس دولة تشاد هناك الأورقة في المملكة عندنا كان هناك ممالك إسلامية موجودة في تشاد مثلا مملكة وداي ومملكة كانم ومملكة بورما هذه لديها علاقة قوية مع الأزهر ومع مصر عموما. حتى هناك عندنا مثل يعني يقولون الذي لم يذهب إلى مصر كأنه سوق قصر.
يعني ماذا؟ كأنه
ماذا؟ سوق قصر. لو واحد عنده يشتري شيء والبضاعة بضاعة ضاعت بمعنى قصر هذا الشيء. يقول لو أنت شاب ولم تذهب تتعلم في مصر كأنك خسرت شبابك.
سبحان الله.
هذا يقول لأن مصر لديها مكانة عظيمة في المسلمون في التشاد، ومصر لها دور كبير في انتشار الدعوة الإسلامية،
وأنتم لكم مكان كبير عندنا. نحبكم أكثر مما تحبون.
نحن نحبكم.
أحبك الله ورفع الله قدرك. يعني أخي الحبيب عبد الله، أنتم كطلاب تنتمون إلى هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الأزهر الشريف، لكم دور في توجيه المسلمين في التشاد بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله. بإذن الله.
بإذن الله.
لها لنا دور كبير في يعني في انتشار الوسطية الإسلام. وفي نشر الإسلام، وفي خطورة العلمانية وخطورة الهيمنة الغربية للمسلمين عموما. فهذه أمور يعني يجب علينا نحن.
كم عدد الطلاب الذين يأتون من تشاد الدراسة في الأزهر هنا في مصر؟
الآن الطلاب الذين موجودون في مصر الآن طلاب الأزهرين تقريبا 100-120 طالب.
ما شاء الله ما شاء الله.
وهناك في طلبة جدد سيأتون بإذن الله ممكن بعد أسبوع.
يعني ممكن نقول كل سنة في تقريبا حوالي أكثر من 100 طالب يأتوا إلى مصر من تشاد.
لا لا لا، ممكن يعني في السنة ممكن يأتوا ممكن 10-15 طالب يعني أحيانا. والذي خرج سيرجع إن شاء الله. يكون
ما شاء الله بيرجعوا دعاء إلى الله عز وجل. نعم في بلادهم.
أيوة صح بإذن الله.
أسأل الله عز وجل يوفقكم وينصر الإسلام المسلمين في كل
آمين
مكان.
آمين آمين.
شيخنا الكريم الشيخ عماد، في وجهة نظر حضرتك طبعا لا شك ان شاء الله سنفرد مع حضرتك عدة لقاءات اخرى باذن الله عز وجل، لكن ختاما لهذه الحلقة ولما تحدثنا عنه من محاور خطيرة في حول هذا الموضوع بالذات، ترى بما تنصح اخي عبد الله وبما تنصح اخوانه الذين اتوا للدراسة في الازهر الشريف هنا في مصر، كيف اذا رجعوا الى بلادهم يقومون بمقاومة هذه المناهج المنحرفة من علمانية من ليبرالية من شيوعية من انتشار لمنهج الشيعة الروافض من غيرها من المناهج المنحرفة؟
نعم. يعني لا شك ولا ريب اننا سعيد جدا باخي عبد الله، يعني ربنا يعني يوفقك ويسدد رميك. يعني النصيحه اخي احمد لاخي عبد الله، ان تتمسكوا بعقيدتكم وان تدافعوا عن عقيده سلفكم وان تتمسكوا بكتاب ربكم وبسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا.
نعم.
كتاب الله وسنتي.
نعم.
وبمفهوم المخالفة عندما قال النبي لن تضلوا بعدي أبدا إذا تمسكتم بالكتاب والسنة، بمفهوم المخالفة من ترك الكتاب والسنة ضل.
نعم.
فعليكم بالتمسك بالكتاب والسنة. أنتم بقى عليكم دور مهم جدا. أنتم تعلمتم دين الله عز وجل.
صحيح.
تعلمتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك ضريبة لازم تعملها. تلك الضريبة أن تعلم الناس العقيدة. تلك الضريبة أن تعلم الناس الدين. تلك الضريبة أن تعلم الناس السنة. أضع في عنقك وفي أعناق إخوانك ممن تعلموا أمرا مهما جدا، ألا وهو الذب عن العقيدة، الدفاع عن العقيدة بإيه؟ بالعلم.
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 نعم.
دافع عن العقيدة بالعلم. وكن مثالا طيبا للإسلام. إن شاء الله عز وجل يفتح الله بكم إن شاء الله عز وجل.
الله
وفقكم الله وسدد رميكم.
الله أمين. لكن دعني شيخنا أسألك السؤال مرة أخرى، خطوات عملية ليتصدى هؤلاء الأفاضل هؤلاء طلبة العلم إلى هذه المناهج المنحرفة، كيف يقوم عبد الله وإخوانه من طلبة العلم الذين هنا في مصر بالتصدي لهذه المناهج المنحرفة في بلادهم إذا رجعوا إليها؟
أخي الفاضل، خلينا نرد على السؤال دوت ونقول إن المشكلة اللي عندهم موجودة عندنا.
نعم.
فالنصيحة هتبقى مزدوجة.
صحيح.
إحنا عندنا تقصير في العقيدة، تقصير في شرح العقيدة، وتقصير في فهم العقيدة.
نعم.
يعني خلي بال حضرتك، أنت هنا في مصر، أنت في مصر هنا دروس العقيدة بتبقى قد إيه؟ شوف الشيخ قاعد قدامه كم واحد، فهتلاقي الأمر دوت هناك برضه. الأصل إن أنا أعمل إيه؟ طلبة العلم لازم يوصلوا العقيدة بطريقة سهلة وميسرة، دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين، لازم أعمل إيه؟ أحدد النقاط اللي أنا بأؤت منها. النقاط اللي بتيجي أنا بنضرب منها مين؟ واحد اتنين ثلاثة أربعة، بحددها
أثبتها بقى
واخد بال حضرتك وبشوفها وابتدي أعمل إيه؟ أرد على كل إيه؟
أركز عليها،
أركز عليها وابتدي إيه؟ أرد. نمرة ثلاثة، جمع الشبهات. الشبهات اللي بتنطرح إيه؟ أبتدي أجيب الشبهة وبعدين أبحث عن المتخصصين يردوا عن الإيه؟
عن
الشبهة. نمرة أربعة، تصدير أهل العلم. نمرة خمسة، ألا يتكلم في شبهة من لا يحسن. اللي ما يحسنش ما إيه؟
يسكت.
يسكت. ما يتكلمش خالص.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ لكن لا تصدر إلا من يحسن. فان شاء الله اذا عملوا كده ان شاء الله عز وجل يعني اذا يكون في مردود طيب. خليك فكر برضو اخو حبيبي احمد ان العقيده محرمه يعني منذ النبي عليه الصلاه والسلام العقيده ايه محرمه، لكن شعاري يجب ان يقول ده شعار ليا شعار لحضرتك وشعار ليك انت لازم يكون ايه ينقص الدين وانا حي لا مش هينقص الايه الدين. قل وهبت حياتي للعقيده وهبت حياتي للعقيده مدافعا عنها وحارسا عليها وارفع شعاره وقول هل من مبايع هتلاقي اللي بيبايعوا كتير ان شاء الله.
جزاك الله خيرا مرحوم الشيخ عماد. ختاما لهذه الحلقه اخواننا الكرام، بعد ان تحدثنا مع اخي عبد الله بن تشاد وذكر لنا ان الخطر الاكبر في بلاده وفي بلاد المسلمين بشكل عام هو خطر تاثر المسلمين بالمناهج المنحرفه الدخيله اللقيطه التي أتت إلى بلادنا كالعلمانية التي كما ذكر الشيخ عماد على نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. أسأل الله عز وجل أن يجنب بلاد المسلمين شر هؤلاء، اللهم أمين. في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي الحبيب عبد الله ابن عبد الكريم الطالب بجامعة الأزهر الشريف، جزاك الله خير أخي عبد الله. كما أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير للشيخ الكريم الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، نفع الله بك. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على متابعتكم، وانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء متجدد آخر وأقلياتنا المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوثان يا غوثان هذا أمين يشتكي أهواه يا غوثان هذا أمين يشتكي Oh,